إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفى وأوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه سيرة حبيبنا، سيرة نبينا، سيرة أسوتنا، سيرة شفيعنا بإذن ربنا، سيرة سيد ولد آدم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وهذه هي المذاكرة من ألفية كادت أن تفوق ألفية العراقي في السيرة النبوية، وسماها ناظمها خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري رحمه الله تعالى. وهذه ألفية في السيرة النبوية، وقد سلكت فيها الشرح فقسمته على أربعة أقسام: أولا النظم وضبطه، ثانيا الشرح التحليلي لهذه الأبيات، وثالثا ذكر الأدلة ما ثبت منها وما لم يثبت، ورابعا الدروس والعظات والعبر التي تستخرج من نصوص المغازي والسير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذنك يا مولانا ويا سيدنا، وعلى آله أجمعين. وقد وقفت بكم في طليعة الهجرة النبوية، فذكرت وقائعها بسرد بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وبينت درجاتها، وبلغ بي المقام إلى القسم الرابع وهو الدروس والعظات والعبر. وقد تقدم في الفائدة السادسة حكم الاستعانة بالمشركين، ولخصت في هذا في هذه الفائدة ما استطعت إلى ذلك من سبيل، مؤيدا فيما أعتقد بالدليل في حكم الاستعانة بالمشركين، وذكرت ضوابط هذا الأمر حتى لا يترك الحبل على الغارب، فيقع المحذور من ميل القلوب إلى من أمرنا ربنا تبارك وتعالى ببغضه، لكن الإنسان مع حمل بغض في قلبه لمن لا يدين بالإسلام ولا بدين الله تبارك وتعالى، فإنه ينضبط حين يتعامل معه بالضوابط الشرعية والقواعد والأصول لدى العلماء والفقهاء المرعية، ويترك الحمق والخرق وهو سوء التصرف أو سوء الفهم لنصوص القرآن والسنة، والله المستعان. الدرس السابع في كلمة التوديع لمكة التي انسابت من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريفتين. مكة، أو تدري ما مكة؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها البلد الذي عاش فيه صلى الله عليه وآله وسلم مراحل عمره ودب على ترابه واستنشق عبيره وهواءه، أفبعد هذا العمر يخرج صلى الله عليه وآله وسلم وهو خارج إلى طيبة الطيبة؟ أنطقه الله عز وجل بكلمات وداعية، حيث قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: علمت أنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. علمت أنك خير أرض وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى مرباه ومرتع صباه، بلد ترعرع فيه ودرج على ترابه واستنشق عبيره، موقف صعب، صعب جدا، موقف يهز الوجدان ويثير الأحزان. هذا أوان خروج من؟ هذا أوان خروج الصادق الأمين الذي ما أثروا عنه كذبا ولا عرفوا عنه خيانة ولا عرفوا عنه تفريطا في أمانة، بل صفتان عظيمتان وخلقان كريمان عاش بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة في وسط الكفار والمشركين. هم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. الصادق هل يكذب؟ الأمين هل يمكن أن يتصور أن يخون أحدا؟ يخرج، ها هو الآن يخرج، بل يخرج خائفا طريدا مهددا بالقتل. سبحان الله، أين قلوبهم؟ أين عقولهم؟ أين ضاعت تلك المشاهد والشواهد على أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من أصدق الناس حديثا ومن أعظم الناس أمانة؟ أفيعقل لمن هذه صفاته ولمن هذه شمائله العلية في لحظة أن يفتري، ويفتري على من؟ على رب الأرض والسماء، فيزعم كذبا وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي وليس هو بنبي، وأنه مرسل وليس هو برسول. ما أفظع هذا الجرم من المشركين، وما أعظم هذا الإثم والتنكر للحق، لكنه عمى الشرك والكفر. فالشرك يعمي ويصم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هؤلاء ما عبدوا 60 و300 صنما نصبوها على الكعبة فحسب، إلا لما دخلت محبتها في قلوبهم إلى درجة العشق والهيام والتبرك والتمسح واعتقاد ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، اعتقدوه في 60 و300 صنم. فمن أراد أن يحرر وأن يقرر وأن يخلص وأن يبرئ عبوديته لله من كل شائبة، فعليه أن يخلص توجه قلبه إلى ربه. الدرس الثامن: مر بنا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة. ماذا قال أبو بكر الصديق؟ ماذا قال أبو بكر الصديق وهو في معية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اضبط معي وحرك لسانك، لا يهلكن لأنه ما من مجتمع أو أمة أخرجت نبيها ودبرت له المؤامرات إلى درجة القتل والسحق فسلموا بعد خروج نبيهم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. ثبت قلبك، ثبت خطواتك. الدين ما هو دين تراب وطين، الدين ليس دين حدود وجغرافية وبلدان وأوطان، ولكن الدين دين الله، دين الله يقام على أرض الله وتحت سماء الله. لا تقل مع الخيل يا شجرة أنا جئت هنا أحجب زوجتي لأن الناس يريدون حجاب. الناس أي الناس؟ قل أعوذ برب الناس. ربك يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني يسدلن حجابهن من على رؤوسهن وعلى صدورهن، يخفين أعناقهن وأقراطهن وشعورهن وصدورهن ونحورهن. تقوم تقول ناس وهابية مشددون يقولون غطوا المرأة، غطي يا امرأة. سبحان الله، هذه عبودية البلدان والأوطان، عبودية الشهوات والشبهات. لكن من أخلص عبوديته لله قال سمعنا وأطعنا لما نزل تحريم الخمر، وكانت الكؤوس والأقداح والأواني في أيدي الصحابة، فلما نزل قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون قذفوا بها وقالوا انتهينا يا ربنا انتهينا، انتهينا يا ربنا انتهينا. ما يسلط الله عليكم أعداءكم من شياطين الإنس والجن يسلبونكم أموالكم ويغتصبون أراضيكم ويهتكون أعراضكم ما دمتم مع الله. لكن أغاني، موسيقى، رقص، بيوت دعارة، سفور، تبرج وفجور، ركن للسنة النبوية. النتيجة محزنة، لا بل دامية، لا بل ساحقة وقاتلة. يسلط الله عز وجل علينا من لا يخافه ولا يرحمنا، أوليس ذلك كذلك؟ الناس مسلطون على بعضهم لأنهم لم يحققوا شرط الاستخلاف والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا تقول ما في مشكلة، عن اليمين قرآن وعن الشمال دستور قانون ديمقراطية. هذا هو التقميش الذي نحتاج معه إلى تفتيش وتوبة ورجوع وأوبة إلى الله. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. الصديق إيش يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة إخراج عالم من بلد مصيبة، فما بالك بإخراج نبي بل خاتم الأنبياء والمرسلين. فداه آباؤنا وأمهاتنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهلكن لينزلن الله عز وجل عليهم العذاب. ولذلك العذاب كان متواليا في بدر وفي أحد وفي غيرها من المغازي والمشاهد. المواقف الإيمانية الصديقية هي من يدرك المواقف الإيمانية هي التي يدرك صاحبها حقيقة الأمر بما ملأ الله تبارك وتعالى به قلوب أصحابها من الإيمان والتوحيد. فلا تغيب صورة الحق المتمثل في النبوة ولا صورة الشرك المتمثل في الجحود والظلم والتعسف والاستماتة في قلب الحقائق وأنا داخل على الحرم واحد يمسح على الباب قلت له يا أخي ما يجوز هذا ما يجوز بس اس 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 سبحان الله قلب للحقائق توحيد يقلب إلى شرك وشرك يقلب إلى توحيد أسوياء يتحولون ما بين عشية وضحى إلى وهابية مبغضين لا يحبون النبي الكريم أو تدري أن من لا يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مرتد عن دين الله لأن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيمان في قلوبنا قبل ألسنتنا فإن مظاهر الشرك الرعناء هذه لا تغير من حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين وهذا الخطاب يوجه لليهود للنصارى لكل من لا يحمل دين الأنبياء والمرسلين دين الإسلام بما فيهم أولئك الذين أغرقوا أنفسهم في الشرك نعم أقولها والله بصراحة أغرقوا أنفسهم في الشرك وإن كانوا ينتسبون شوف بالأمس القريب إيش عملوا في إحدى البلدان في إحدى المناسبات شوف حتى تدرك أين أولئك القوم امرأة تحمل قردا فتاة صغيرة تحمل قردا طفق أولئك القوم الذين لا يحملون توحيدكم ولا إيمانكم كلما مروا عليه شوف هذا القرد إيش سمته هذه الفتاة إيش سمته الفتاة يا شيخ أحمد سمته علوشة ها هذا القرد سمته أو القردة سمته علوشة أولئك القوم عليهم من الله ما يستحقون من بغضهم لعائشة يمرون على القرد فيقولون عيوشة اللهم من أطلق هذا اللقب يريد غمز أمنا أم المؤمنين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا إن كانوا يقولونها طاعنين في أم المؤمنين بعدما زكاها رب العالمين من فوق سبع سماوات علوشة عيوشة سبحان الله العلي العظيم الدرس التاسع ظهور معجزات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمعجزات جمع معجزة والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة الأمر الخارق للعادة مما يجريه الله لأنبيائه ورسله مو ولد يحفظ قرآن قال أوه هذا معجزة ولد ذكي نابغة في الرياضيات قال هذا معجزة يا شيخ صحح عقيدتك المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المعجزة يجريه الله على أيدي أنبيائه وبين أيدي أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام والله يعني وأنزل من هؤلاء سفها سبحان الله في أمور حتى في أمور دنيوية قال هذا معجزة هذا كيف بنى هذا البيت معجزة سبحان الله العلي العظيم اللهم اهدنا في من هديت في طريق الهجرة وقعت معجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم انظر إلى ما استحضرته منها واسمع أولا وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا لما أمره بأن يبيت في برد ثوب أخضر حضرمي وعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يمس بسوء قال يا علي بت الليلة في فراشي ولن يصيبك سوء سبحان الله العلي العظيم تبيت في فراشي لن يصيبك سوء مع أن المشركين مدججين بالسلاح محيطين ببيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريدون أن يهتبلوا فرصة ليتسوروا وليضربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضربة واحدة. لكن أيقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كثير من الناس يقول بلسان مقاله أو حاله: أنا ما أريد أن أركب طيارة، أخاف من الموت. وقد يموت على فراشه، قد يموت بانزلاق قدمه بقشرة موز. خالد بن الوليد خاض المعارك في الجاهلية والإسلام، قال: وما في جسدي موضع شبر إلا فيه ضربة أو طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تدينك لن يقصف عمرك، تدينك لن يرفع رزقك، بل سيزيد صلتك بربك. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، تقبر وحدك، ما تقبر مع حكومة ولا دولة ولا جماعة ولا حزب ولا طائفة ولا نظام، تقبر، تدخل في قبرك وحدك. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولسان الحال أبلغ من المقال، وإلا لحفظ هذا السؤال اليهود والنصارى والهندوس والمجوس. لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الأخضر الحضرمي، فإنه لن يخلص. إليك شيء تكرهه منهم، خلص إلى علي أحد أضر به أحد المشركين ولا أصيب بشوكة رضي الله عنه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعجزة الثانية: حين خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته عم الله أبصار المشركين. حين خروجه من بيته صلى الله عليه وآله وسلم، والنص الذي مر بنا وهم محيطون به، خرج من بين ظهراني المشركين وهم محيطون به، وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: ياسين، والقرآن الحكيم، إلى قوله تبارك وتعالى: فأغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ حفنة من تراب ونثر التراب على وجوههم فعم الله عز وجل أبصارهم. خرج صلى الله عليه وآله وسلم وما رأوه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل هذا يمكن أن يقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا خاف الإنسان عدوا أو خشي أعينا أبصارا لا تخاف الله عز وجل في الإنسان تنظر إليه، هل له أن يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون؟ لعل وعسى، لعل وعسى. وهو مجرب في من يخاف الإنسان ويخشى. وإن كان قد ورد في السنة، قد ورد في السنة نصوص أن الإنسان إذا خاف قوما فليقل: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنيهم بما شئت، حسبي الله ونعم الوكيل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، لن يصيبك بإذن الله إلا ما كتب الله لك أو عليك. المعجزة الثالثة: عم الله أبصار المشركين. ها هنا وعم الله أبصار المشركين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الصديق، وهما بغار جبل ثور وهو في جنوب مكة. وقد تقدم حين ذكر هذه الواقعة حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الحرب خدعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته وحنكته ولا يبعد أن يكون بوحي من الله عز في علاه، بدلا من أن يخرج من مكة شمالا فيدرك القوم ويدرك المشركون أن توجهه شمالا إلى المدينة، يدركون أنه متجه إلى أنصار الله وأنصار رسوله، وإذا به يتوجه جنوبا إلى جبل ثور ويكمن في غار جبل ثور 3 أيام، وقد تقدمت هذه الفائدة وذكرها، وهما بغار جبل ثور، وقد كان المشركون أقرب ما يكونون منهما، حتى إن الصديق كان يقول: يا رسول الله لو نظر أحدهم، سأسأل انتبه، يقول الصديق: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا سؤال. هل هذا النص فيه فائدة تتعلق بموقع وصفة غار جبل ثور أو لا؟ أو بصياغة أخرى، هل غار جبل ثور مرتفع أم منخفض؟ بسم الله، ولك هذا الكتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مرتفع أو منخفض؟ منخفض، أحسنت، منخفض. لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. المعجزة الرابعة، حفظ الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر من سراقة ابن مالك ابن جعشم، وقد سمع بالجائزة 100 من الإبل، 100 من الإبل، ها؟ تصور 100 شاحنة، تصور 100 شاحنة معبأة بالبضائع وبما لذ وطاب، 100 من الإبل سال لها لعاب سراقة ابن مالك وقد أسلم من بعد رضي الله عنه. شوف المعجزات، لما دنا سراقة بن مالك وقد أخذ رمحه وانطلق بفرس حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصديق، أول معجزة، قال سراقة: عثرت بي فرسي، عثرت بي فرسي. المرة الثانية لحق بهم، قال: ساخت يدا فرسي حتى في الأرض حتى بلغتا ركبتيه. وهذا النص، هذا نص على أن ركبتي الفرس كما الحال في البعير في يديه، ويستدل به من ينصر المعنى المضمن في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. في الثانية نفسها معجزة أخرى، خروج، وهي معجزة ثالثة في هذا المقام، خروج دخان ساطع من يدي الفرس. خرج دخان، يعني للمرة الأولى ساخت يد فرسه، ثم المرة الثانية ساخت يد فرسه، ثم المرة الثالثة خرج دخان ساطع من بين يدي فرس سراقة بن مالك. هذا من اللي قدر؟ من الذي دبر؟ من الذي يسر؟ من الذي رعى وحفظ؟ هو الله عز في علاه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنا أعجب من الناس: يا سيدي يا سيدي يا ولي، استغفر الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تطيع أولئك الدراويش، والله منحرفون في العقيدة إن كانوا يدعون غير الله. يا سيدي يا رسول الله شفاعة مدد، يا شيخ أنت في مسجد الإيمان وفي مدينة الإيمان ومأرز الإيمان والتوحيد، قل: يا الله يا الله يا رزاق يا علي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، الله عز في علاه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال الولي. وإذا كانت ولايته حقيقية فنحن نقدره وتلهج ألسنتنا بالترحم عليه ونقتدي به فيما وافق فيه الحق والصواب. وإذا كان يدعو غير الله ويبتدع في دين الله فلا سمع ولا طاعة. المعجزة الخامسة في قصة أم معبد، وسبقتها قصة رجل أعرابي. هذا الرجل الأعرابي مسح النبي على ضرع شاته فامتلأ لبنا، ما فيها لبن. وفي قصة أم معبد، وهي قصة درجتها أن الحديث فيها حسن لغيره، أيضا في قصة أم معبد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة عجفاء هزيلة ما تبض بالضاد قطرة لبن، ما في ضرعها قطرة لبن. قال: ما شأن هذه الشاة؟ فأخبرته بأمر هذه الشاة وأنها شاة عجفاء وأنها شاة ما فيها لبن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم معبد: هات الشاة. ثم وضع يده الشريفة الكريمة على ضرع الشاة، وإذا بالضرع يمتلئ لبنا. فسقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم معبد وسقاها، وجعل لها في إناء ثان وثالث، وسقى أبا بكر وسقى من معه، ثم شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر واحد، وهو القائل: ساق القوم آخرهم شربا. امتلأت بعلم من؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولم يذكر الناظم لنا قصة أم معبد، لكن ذكرها العراقي في الألفية، وهذا ممن فرد به عبد الرحيم بن الحسين الأثري العراقي، فقال رحمه الله تعالى: مروا على خيمة أم معبدي وهي على طريقهم بمرصدي، وعندها شاة أضر الجهد بها وما بها قوى يشتد، فمسح النبي بنها الضرع فحلبت ما قد كفاهم وسعا، وحلبت بعد إناء آخرا، ترك ذاك عندها صلى الله عليه وسلم وسافرا، كما في نظم الدرر السنية في السيرة الزكية لعبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري. والآن مع أبيات، وأطيل النفس في هذه الأبيات لأنه شرح تحليلي في النزول بقباء، اختصر الناظم رحمه الله تعالى نزول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بدأ بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة إلى أن دنا من قباء ودنا من طيبة الطيبة، وعنون الناظم له بقوله: النزول بقباء. ولخص وقائع النزول بقباء في 23 بيتا فإليكموها مشروحة إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: النزول بقباء. قال رحمه الله: سرت بتلك الرحلة العجيبة مراكب على طريق الطيبة، فأصبح الأنصار في انتظار قدوم طه المصطفى المختار، يصبحون حرة المدينة تردهم أحجارها السخينة. وذات يوم بعدما طال المدى في الانتظار رجعوا منها سدى، إذا رأى بعض اليهود في الفلا أشباح ركب من بعيد كالعلا، تخفى وتبدو في سراب يلمع
من بعيد كالعلات. إذا رأى بعض اليهود في الفلاة أشباح ركب من بعيد كالعلات، فتح العين المهملة. نعم،
جزاكم الله خير. إذا رأى بعض اليهود في الفلاة أشباح ركب من بعيد كالعلا
كالعلات
كالعلات
سيأتي ذكر معناها. نعم.
تخفى وتبدو في سراب يلمع حتى تراءت للذي يستطلع ندى بأعلى صوته يهلمم يا معشر العرب فذا جدكم
يا معشر العرب فذا جدكم يا معشر العرب فذا جدكم نادى بأعلى صوته يهلمم يهلمم يا معشر العرب فذا جدكم جدكم. نعم.
قال رحمه الله: ثروا إلى السيوف والسلاح تلقيا لصاحب الفلاح فرحبوا عند اللقاء بقرة عيونهم بظهر تلك الحرة وكان في ثني ربيع الأول وصوله القباء ذات النزل فمنذ عام الهجرة المعتبر
وصوله القباء ذات النزل. نعم.
جزاكم الله. فمنذ عام الهجرة المعتبر تاريخنا على الحساب القمري وقد مضت عليه قبل الهجرة من سنة الوحي 13 في ضيق حال من أدى الكفار حتى حمته ذمة الأنصار من سنة الإله في مر الزمن أن يستفز الأنبياء من الوطن فكان إبراهيم في العراق مستوطنا فاضطر للفراق واتخذ الشماء ذا مآذا هو قومه المنجاء والملاذا أبناء إسرائيل قبل هاجروا إذ ما طغى فرعون مصر الماكر وسل صليبا نصبوه مثلة فضربت عليهم المذلة
وسل صليبا نصبوه مثلة
في كلها مما جرى به القلم لعبرة عظمى لأبناء الأمم لكن نرى من بعدهم من يدعي وراثة التبليغ في التمتع فيرفلون في القصور العالية والسنة الغراء قفر خاوية وقد أقام المصطفى مقربا عند بني عمرو بن عوف بالقبى لمسجد مؤسس من أول
لمسجد مؤسس من أول
يوم على التقوى بذاك المنزل.
نعم. النزول بقباء. يقول الناظم رحمه الله تعالى: سارت بتلك الرحلة العجيبة مراكب على طريق الطيبة. يواصل الناظم رحمه الله تعالى وصف رحلة الهجرة المباركة الميمونة إلى ما قبل وصول أرض المهاجر فيقول: سارت أي على بركة الله بتلك الرحلة العجيبة التي حفتها ورعتها رعاية الله وعنايته وحفظه مراكب ليست كالمراكب وركبان ليسوا كالركبان على الطريق الطيبة على طريق مكة طيبة على مع طريق مكة طيبة. قال: فأصبح الأنصار في انتظار قدوم طه المصطفى المختار وصل خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة فأصبح الأنصار في تشوق وتلهف: من هذا الذي ينتظرون؟ من هذا الذي يريدون؟ من هذا الذي يرغبون؟ هو الذي كانوا يبايعون عند العقبة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. فأصبح الأنصار في تشوق وتلهف وانتظار لقدوم طه. دائما يكرر الناظم طه يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم ما فيه. نحن نمشي الآن على ما يقرره الناظم لكن تقليدنا له بشرحنا مثل البيت هذا وأمثاله في إطلاق لفظ طه على المصطفى لما ذكره الناظم، وإلا لم يثبت أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طه، ولم يثبت ولا يصح أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياسين. قال: المصطفى المختار الذي اصطفاه ربه بالرسالة واختاره وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. واختار له ربه سبحانه الهجرة، الهجرة إلى أين؟ ما هو إلى الشرق ولا إلى الغرب؟ وهذا من اختيار الله واصطفائه. اختار له الدار والإيمان، اختار له المدينة، اختار له طيبة الطيبة. فما أعظمه وأحكمه من اختيار، ما أعظمه وأحكمه من اختيار. قال: يصبحون حرة المدينة تردهم أحجارها السخينة، بالسين، يصبحون حرة المدينة تردهم أحجارها السخينة. من شدة شوق الأنصار، كان الأنصار كل يوم لما تنام إلى سمعهم، لما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة، كانوا يخرجون كل صباح من شدة شوقهم رضي الله عنهم للقاء الحبيب الشفيع بإذن الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يصبحون، أي يخرجون كل يوم في الصباح الباكر إلى حرة المدينة. والحرة الأرض الممتلئة بالحجارة السوداء، الحرة الأرض الممتلئة بالحجار السوداء أشبه ما تكون بالمحروقة، والمدينة ممتلئة بالحرار، وأعظم تلكم الحرار بالمدينة الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهما اللابتان بالباء والتاء. يخرجون في كل صباح ولا يرجعون إلا حين تشتد حرارة الظهيرة، شوقا إلى وصول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتلهفا إلى النظر إلى طلعته البهية صلى الله عليه وسلم. ولا يرجعون وهم قائمون ينتظرون بدون كلل ولا ملل، حتى تردهم إلى منازلهم. إيش اللي يردهم؟ ما الذي يردهم إلى منازلهم؟ أحجار الحرار السخينة الساخنة. يريد الناظم أنهم لا يرجعون بعد انتظار إلا شدة حرارة الشمس وتلهب أحجارها المتناهية الحرارة. معروف الناس الآن ينضجون اللحوم على الحجارة، ينضجون اللحوم ولو تركوها مدة فإن اللحوم تحترق على هذه الحجارة، كما يفعلها إخواننا الحضارمة. نسأل الله السلامة والعافية. وقودها الناس والحجارة، هذه النار التي تلظى. قال: وذات، اضبط معي، وذات يوم بعدما طال المدى في الانتظار رجعوا منها سدى، كسائر أيامهم المنصرمة التي خلت التي مضت. قوله هو أي لما أذن الله بوصول الركب النبوي المبارك. ذات ممنوعة من الصرف، ملتزم فيها النصب على الظرفية. ذات يوم، وهو يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول سنة 14 من المبعث، وهي السنة الأولى من الهجرة، الموافق لليوم الثالث من أيلول سبتمبر سنة 22 و600 من الميلاد. وقد تم في هذا الوقت الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، تم له من العمر 53 كاملا، وتم على نبوته 13 كاملا. العمر ما هو طويل، عمر نبيكم لم يكن طويلا، 40 قبل البعثة، 13 قبل البعثة، 23 بعد البعثة، 63 سنة، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. الآن وجدوا في الصين كثرة المعمرين أو المعمرين ممن جاوز 100 سنة، لكن سبحان الله، وما أعظم لكن، ماذا يعبدون، لمن يسجدون، ماذا يعتقدون، لو استثنينا المسلمين منهم وهم عدد كبير، عدد كبير وجمع غفير، لكن أولئك الذين تجاوزوا المئة إيش عندهم؟ تخريف وتخبيط وعبادة بوذا أو لا دين. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله الذي هدانا لتنطق قلوبنا وألسنتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها. قوله بعدما طال المدى، أي بلغ الانتظار غايته من أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من الصادقين في محبتهم، المخلصين في ترقبهم وفي اتباعهم، أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما طال المدى في الانتظار كعادتهم من كل يوم، ينتظرون وصول حبيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجعوا يئسوا في ذلك اليوم من أن ينظروا إلى طلعته البهية صلى الله عليه وآله وسلم. رجعوا منها، يعني رجعوا من الحرة سدى. السدى في الأصل في اللغة، السدى هو الإهمال، والمعنى رجعوا من غير أن يظفروا بأمنية رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقدومه المبارك. قال: إذا رأى بعض اليهود في الفلاة، إذا رأى بعض اليهود في الفلاة أشباح ركب من بعيد كالعلات، تخفى وتبدو في سراب يلمع، تخفى وتبدو في سراب يلمع، أي شخوصهم تخفى وتبدو في سراب يلمع، حتى تراءت للذي يستطلع. لاحظ الكلمات، صاغهن الناظم رحمه الله تعالى بعض الكلمات، يعني صاغها الناظم من أعماق قلبه، ذلكم القلب وما يبعد، والله أعلم بما في صدور العالمين، أنه نظم مثل هذا النظم وقلبه متعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نادى بأعلى صوته يهلمم: يا معشر العرب، فذا جدكم، جدكم. وبينما الأنصار ينصرفون إلى منازلهم، إذا رأى بعض اليهود، وكانوا مجاورين للأوس والخزرج الأنصار فيما بعد بالمدينة، اليهود سبقوا الأوس والخزرج في سكن المدينة، وهم يريدون المدينة ويقولون في أمانيهم الكاذبة: أرض إسرائيل ما بين الفرات إلى النيل. انتبه، عندهم ذرية ونووية، وعندهم استماتة على الرغم من تحريف كتابهم أو كتبهم التي بين أيديهم. لكن انتبه لقول الله تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أليس من المخزي أن يتمايل اليهود عند حائط المبكى يبكون، ويتمايل المسلمون إلا من رحم الله يتمايلون بالخمور، وفي أوساط النساء إلا من رحم الله؟ أي نصر، أي ظفر، أي استخلاف، أي تمكين؟ بل هو والله نخاف أن يسلط الله عز وجل اليهود وغيرهم من أعداء الدين والملة. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ ما هو بسبب عدم وجود شيء عندنا ولا بيننا ولا فينا ولا تحت سراديبنا، ولكن بسبب معصيتنا لربنا، بسبب معصيتنا لربنا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا رأى بعض اليهود، وكانوا مجاورين للأنصار في الفلات، الفلات الفضاء الواسع من الأفق، أشباح، أشباح، الشبح في اللغة شخص، الشبح في اللغة هو شخص أو خيال شخص، ولذلك الناس يعني أصيبوا بعقدة، إذا رأى شيئا يتخيله مثل الضوء أو مثل السراب قال شبح، والشبح في الأصل هو الشخص. أشباح ركب، الركب يطلق على جماعة المسافرين. لاحوا من بعيد، لاح هؤلاء الأشخاص وأشباحهم من بعيد لبعض اليهود، وكان مثلهم في ظهورهم من بعد في ظهور هذا الركب المبارك. هذا الركب من المعني بهذا الركب؟ بسم الله، ها؟ الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والصديق ومرافقوه. شوف لاحظ الكلمة، اضبط معي الكلمة. من بعيد أي من بعد، كالعلات بفتح العين. العلات أصل العلات مفتوحة العين المهملة سندان الحداد، والسندان هي قطعة الحديد الملتوية التي يطرق عليها الحداد السيوف والرماح وما يريد أن يتعامل معه من أنواع الحديد، هذا هو السندان. ويشبهون، العرب تشبه رأس الناقة بالسندان، والمعنى أن الركب المبارك بدا لبعض اليهود كرؤوس النوق، بدا لبعض اليهود كرؤوس النوق، حكمة من الله. الأنصار المسلمون المؤمنون الموحدون يخرجون كل يوم، ما رأوا رسول الله، وإذا بأول من رأى رسول الله اليهود، حكمة من الله تبارك وتعالى. كرؤوس النوق أو كالسندان، قال: تخفى وتبدو في سراب يلمع، تارة تخفى يعني أشباحهم وأشخاصهم، وأخرى تبدو أي تظهر في سراب يلمع للناظرين. السراب هو انعكاس أشعة الشمس. السراب، أصل كلمة السراب في اللغة انعكاس أشعة الشمس على الرمال، فيخيل للعين من بعيد أنها ماء، كما قال الله تبارك وتعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، حتى تراءت وظهرت وبدت. انتبه لي هنا في معنى، حتى تراءت أي ظهرت وبدت شخوص هؤلاء الركب المبارك للذي يستطلع ويدقق النظر، لمن يرجو لقاءه قادم من الأفق. وهذا معناه عند في لغة العامة، بعضهم إذا أراد يعني منك أن تتدبر وأن تتفكر وأن تدقق، قال: يا أخي خليك معي، لا تسرح، خليك معي. فإذا دقق الإنسان بصره وبصيرته أدرك فحوى الكلام ومحتواه. قال الناظم: حتى تراءت، لكن تتراءى لمن؟ للذي يستطلع يعني يدقق النظر، لمن يرجو لقاءه قادم من الأفق. قال: نادى بأعلى صوته، هذا اليهودي من اليهود، نادى بأعلى صوته: يهلمموا يا معشر العرب، قد يا معشر العرب فذا جدكم. لما توضحت رؤية بعض اليهود لصدق إبصارهم لأشخاص قادمين وركب آتين من بعد، نادى أحد أولئك اليهود، ولعله بذلك النداء، إيش يريد؟ يهودي ما هو مسلم، ينادي في الأنصار الذين يترقبون، ينادي: يا بني قيلة، كما سيأتي في الأدلة والشواهد، يا بني فلان، هذا جدكم. أراد، لعله والعلم عند الله، أراد أن تكون له يد لدى الأنصار. نادى هذا اليهودي بأعلى صوته يهلمم، من قول العرب هلم، وهي صيغة دعاء إلى الشيء، أي تعالوا هلم، تعالوا أقبلوا مسرعين. عندما أقول لك أقبل يعني تعال إلي، لكن عندما أقول لك هلم يعني تعال وأنت مسرع الخطى. يا معشر العرب من الأوس والخزرج فذا جدكم، أي كبير الجد في اللغة يأتي بمعنى الحظ، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى ولا ينفع ذا الرتبة والشرف منك شرفه وغناه إلا أن يشاء الله. فذا جدكم هنا جاءت بمعنى كبيركم وشريفكم الذي تنتظرون وتترقبون قد حضر. ولا يبعد أن مثل هذا الإسراع من هذا اليهودي وبعض اليهود لما كانوا قرؤوه من نصوص التوراة التي لم تحرف، فقد مر بنا في أوائل السيرة النبوية أن بعض اليهود يدركون ويعرفون وهو مكتوب بين أيديهم صفة نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ليس من اليهود ولا من النصارى، بل هو من العرب الأمة الأمية. وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الناظم: شاروا إلى السيوف والسلاح، ثاروا بالثاء المثلثة وليس بالشين، ثاروا إلى السيوف والسلاح تلقيا لصاحب الفلاح صلى الله عليه وآله وسلم. فرحبوا عند اللقاء اضبط، يعني إذا قلت يتعين الضبط 50% في هذا البيت يتعين الضبط 100% حتى لا تقرأ منعكسا منقلبا. فرحبوا عند اللقاء بقرة عيونهم بظهر تلك الحرة، بقرة لا تقرأ غير هذا، بقرة عيونهم بظهر تلك الحرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إيش التاريخ؟ قال: وكان في ثاني ربيع الأول أصوله القباء ذات النزل. أصوله القباء ذات النزل أي قباء، وهو حي من أحياء المدينة اليوم. ثاروا إلى السيوف والسلاح تلقيا لصاحب الفلاح. لما بلغ نداء اليهود الأنصار، ثاروا أي ذهبوا إلى السيوف والسلاح. شوف، سيوف وسلاح، هناك بمكة هز رؤوس، هناك بمكة صبر على الأذية، هنا في دولة إسلامية تحمي القرآن وتحمي السنة، في دولة إسلامية في تعظيم لكتاب الله وسنة رسول الله، دولة ما هي إسلامية في إهانة لكتاب الله، إهانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقدم الفجرة والفاسقون على المطوعين من المؤمنين. هذا من الثمرات المرة لتحكيم غير شرع الله، لتحكيم غير شرع الله. والله ما يزداد من حكم غير شرع الله إلا ذلا وهوانا. ولو انبطح، والعصر عصر الانبطاح بين يدي اليهود والنصارى والمجوس والهندوس، فإنه والله ما دام بعيدا من الله عن الله عن الإسلام، والله لن يزداد إلا بعدا عن الله، وليزدادن هزيمة وذلا. طبعا هذه الكلمات أنا أسوقها إليك ليسري الإيمان في أوصالك وليجري في عروقك، لكني منتبه تماما إلى الكلمات غير المسؤولة التي يثار الشباب فيها فيذهبون فيذبحون ويفجرون الكنائس. والله ما ذاك من الإسلام. ماذا كان يصنع الأنصار كل يوم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللنظر إلى طلعته البهية؟ نعم يا شيخ، نعم. إيش يقول؟ يخرجون ظاهر الحرة. طيب، من الذي أخبر ومن الذي بشر الأنصار بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اليهود، ومنهم يهودي. قال رحمه الله تعالى: فرحبوا عند اللقاء بقرة عيونهم بظهر تلك الحرة. فلما ثاروا إلى السلاح رضي الله عنهم أجمعين وخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاستقباله، رحبوا عند اللقاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا يرحبون وهو قرة عيونهم صلى الله عليه وآله وسلم. إيش معنى قرة عيونهم؟ من رضوا به نبيا ورسولا ودخلت محبته في أعماق قلوبهم. يقول الأزهري رحمه الله تعالى: معنى قرة الأعين أن يصادف قلبه من يرضاه. يقول الأزهري: معنى قرة الأعين أن يصادف قلبه من يرضاه فتقر عينه به عن النظر إلى غيره، فتقر عينه به عن النظر إلى غيره. وكان اللقاء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بظهر تلك الحرة التي تقدم ذكرها، فما أعظمها من أرض وما أعظمها من حرة وطئتها أقدام المصطفى المصفى صلى الله عليه وسلم. قال: وكان في ثاني ربيع الأول وصوله القباء ذات النزل. وكان، أي كان اللقاء المبارك للأنصار بالنبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم في ثاني، أي في الثاني من شهر ربيع الأول، وصوله إلى قباء، إلى قباء جنوب المدينة، وكان يسكنها العمور بنو عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف ذات النزل، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. وهذا يعد من فضائلهم ومناقبهم رضي الله عنهم أجمعين، حيث أحسنوا الوفادة والاستقبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنوا الضيافة. قال: فمنذ عام الهجرة المعتبر تاريخنا على الحساب القمري، وقد مضت عليه قبل الهجرة من سنة الوحي 13 في ضيق حال من أذى الكفار، حتى حمته ذمة الأنصار، حتى حمته ذمة الأنصار. فمنذ عام الهجرة المعتبر تاريخنا على الحساب القمري. لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى، كم بقي على قامش؟ خمس. لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى قصة الهجرة وما وقع فيها، وذكر تاريخ قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بين أهمية التاريخ الجديد، فقال: فمنذ عام الهجرة المعتبر بوصول رسول الله سيد البشر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية المنورة، المدينة النبوية المنورة، انتبه، المدينة النبوية المنورة، لأن أقواما يتحرجون من وصف المدينة بأنها منورة، وقد يتذرع أحدهم فيقول: قد يزكي هذا اعتقاد من يعتقد من الناس أن ثمة نورا ينبعث من قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي، ليش تغلب جانب سوء الظن في الناس؟ غلب جانب حسن الظن في مثل هذه الوجوه المسفرة المستبشرة بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم يقولون مدينة منورة، لأن أنس يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضاء منها كل شيء، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوفاه الله أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء، حتى الناس إذا حللت بهم وبواديهم ومنازلهم ضيفا، إيش يقولون؟ ظلمت؟ يقولون: نورت. لكن إذا بقي الإنسان مشبص كده ينتظر الرحيل، هذا معناه أنه القلب ما فيه، القلب ما فيه محبة. فمنذ عام الهجرة وصول النبي ورخ تاريخنا على ما يتفق، لاحظ لي، منذ وطئت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قباء المدينة طيبة المنورة النبوية، أرخ تاريخنا بالهجري، قال: على الحساب القمري، وهو المعتمد على الرؤية الشرعية، المعتمد على الرؤية، على الرؤية الشرعية في دخول كل شهر وخروجه، وهو رؤية الهلال.